وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
الله يكرمكم
وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. شيخ كريم، أدب الاستئذان على المحارم في الإسلام، ما حدود الاستئذان وعلى من نستأذن؟ نعم شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أدب الاستئذان من الآداب المقررة في شريعتنا الغراء، وهو مشهور في هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهناك استئذان عام، استئذان عام يعني رجل زائر غريب أو زائر قريب جاء يستأذن على البيت كله، على عموم البيت. فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حينئذ قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. الاستئذان ثلاث مرات، يعني كأنه يدق جرس الباب ثلاث مرات، يعني بينهما وقت يسير. فإن رد عليه أحد فبها ونعمة، وإلا فارجع. والله تعالى يقول وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وهناك استئذان داخل البيت، كان يستأذن أهل البيت بعضهم على بعض. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أستأذن على أمي، وهو مستغرب يعني أمه، يعني هو من صلبها وهي رحمه، أستأذن على أمي. قال عليه الصلاة والسلام نعم، أيسرك أن تراها عريانة؟ قال لا. قال إذن فسم، أي إذن فاستأذن عليها. يا أيها الذين آمنوا إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. كل البيت يستأذن بعضهم على بعض، خاصة في أوقات ما تعرف بالعورات، ثلاث مرات من بعد صلاة من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، يعني من الليل من العشاء إلى الفجر، ثم وقت الظهيرة، هم وقتين في ثلاثة كما يقولون، من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وقت الليل وقت السكن ووقت مظنة التخفف من الثياب ومظنة الخلود للراحة. وبالتالي جعل الإسلام هذا الهدي موجود داخل البيت، فالابن يستأذن إذا أراد أن يدخل على غرفة أبيه، ومن باب أولى يستأذن إذا أراد أن يدخل على غرفة أمي في هذه الأوقات الثلاث، طول الليل من العشاء إلى الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة لوقت القيلولة الذي أكثر أهل العلم يقولون أنه ما بين الظهر والعصر أو ما بين الظهرين كما هو معلوم. فالشاهد أن هذا الاستئذان من محاسن هذه الشريعة الغراء، لأنه يحفظ الحرمات ويحفظ العورات، ويجعل هذا البيت في نوع من الإذعان لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولشريعة الله تبارك وتعالى. فلا يستنكفن أحد، إزاي أستأذن وأنا في البيت؟ يعني أنا أستأذن على أختي، والتاني يقول أنا أستأذن على أمي. نعم أستأذن على أختي وأستأذن على أمي وأستأذن على أبي، والأم تستأذن على أبنائها إذا كانوا في غرفتهم، وعلى بناتها إذا كانوا في غرفتهم. ليه؟ لأنه أيسركم أن ترونها في أوضاع يعني لا تعجبكم؟ وبالتالي الاستئذان يحفظ الحياء ويحفظ الحرمات ويحفظ العورات. الاستئذان يحفظ الحياء والعورات والحرمات داخل البيت، وهو من محاسن هذه الشريعة ومن آداب الإسلام الرفيعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا شكرا حبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم، تفضلي يا أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يرضى عنك.
بعد إذن حضرتك، أنا ليه والدي كبير في السن وفقد الأهلية، يعني ما يعرفش أي حاجة. المهم بيجيله إيجار أرض، أخويا بياخده على سبيل السلف، وإحنا كبنات لما بنقول مثلا ناخد إحنا كمان نستلفه بيرفض، يقول لا ده هو اللي بيبقى عرفا كده مع الولاد. هل ده يجوز له ولا لا؟ وهل يجوز ياخد الفلوس دي أصلا ليه ولا لا؟ جزاك الله خير.
وإياك. السلام عليكم. من يشفي وعافيه يا رب.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أهلا مرحبا، اتفضلي.
لو سمحت يا استاذ احمد ليا سؤالين.
اتفضلي يا فندم. الله يرضى عنك.
لو سمحت يا استاذ
احمد معاكي، اتفضلي هذه السؤالين اتفضلي.
في واحده زوجها بيامرها ان هي يعني تساعد تلفها وهو عامل عمليه الزايده، يعني تسنده تمسك ايديه تقومه. هي بتقول انا لو عصيته كده اقسم.
تساعد من تلفها؟ اخو الزوج يعني.
هو عامل عمليه ازاي ده، فهو بيامرها ان هي يعني ايه تمسك ايديه تسنده وتمشيه في الصاله كده. هي رافضه يعني، فهي بتقول كده اقسم.
حاضر، ربنا يشفيه ويعافيه.
السؤال الثاني يا استاذ احمد، لو سمحت عاوزين نعرف شروط الداعي، وهل لو انسان مش متعلم يعني تعليم عالي ونفسه يكون يعني يدعي بحديث او بآية، من حق اي حد يمنعه؟ طب ومنعه يقسم؟
حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضل يا فندم.
من فضلك عايز أسألك سؤال بس.
نعم فضل.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هات السؤال الله يرضى عنك تفضلي.
ألو.
تفضلي يا فندم، هات السؤال الله يبارك في عمرك، هات السؤال. لسه معانا يا أستاذ أيمن، لو في اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا.
أربع أسئلة معلش بس يا أستاذ أحمد بعد إذنك.
سريعا اتفضل يا فندم.
أول سؤال، في أب توفي وترك بنت وتوفى في حياة أبوه، والأب دوت يعني كل حاجة باسمه، فكتب بيت للصبيان وبيت للبنات والأرض يعني لكله، يعني هو كده يعني لحق أخطأ في حق ابنه كده ولا هو دوت الحق يعني والشرع؟
هو كتب كل شيء في للاولاد وللبنات؟
لا، تفى الدنين ارض الكل كله بقى والورث الشرعي، لكن بيتين، بيت للبنات وبيت للصبيان، دون البنت يعني، من غير البنت معاها.
ايوه، البنت اللي هي والدها توفي في حياه ابيه لم تاخذ أيوة. شيئا. حاضر.
ايوه
حاضر.
هو كده انا اخطا، وهي هتاخد ورث ابوها كله في الفدانين ولا هتاخد نص ولا ايه يعني مش عارفه. ده اول سؤال. ثاني سؤال يا استاذ احمد، الاخطاء المبطله لصلاه الجمعه، الحاجات يعني اللي نعملها ممكن تبطل صلاه الجمعه، ولو انا بروح اصلي الجمعه مثلا يعني وفي نيتي مثلا ان انا بنتي يعني زوجي متوفى وعندها سنتين، يعني ان انا في نيتي علشان بنتي مثلا هي تغير جو احنا ما بنخطبش، يعني ده تعتبر حاجه مبطله لصلاه الجمعه؟ ولو انا بصوم يوم يا استاذ في سبيل الله وبحط له كذا يوم من ضمنهم ان انا اخس، يعني ديت بتفطر الصيام ولا ديت يعني من مبطلات الصيام؟
حاضر.
ودعاء لامي ولزوجي بالرحمه والبنت كده ان ربنا يبارك فيه.
ربنا يحفظها لك ويرحمهم في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا، تفضلي.
مرحب بيك يا عم، الله يخليك.
الله يرضى عنك.
لو سمحت عندي في لي سؤال.
نعم، هاتي سؤال.
في جوز بنتي فاتح سوبر ماركت.
نعم.
جوز بنتي فاتح سوبر ماركت، واحد قال له انا عايز اديك فلوس تشغلها لي. فقال ان المكسب انا بكسب على مثلا 10,000 كذا. فقال له ويبقى انت مكسبك في الشهر اديه لك كذا، هل حلال للطرفين ولا لا؟
يعني مبلغ ثابت كل شهر.
نعم.
هيديله مبلغا ثابتا، مبلغ ثابت كل شهر.
هو اللي ممكن يزيد في الشتاء، لان الايجار الكهرباء بتقل في الشتاء،
وممكن يزيد في
الشتاء.
يعني حاضر،
يدفع كهرباء وهيدفع ايجار
شفنا يجيبك.
حاضر، يديك مبلغ كذا ثابت،
حاضر،
ممكن يزيد برضه في الشتاء. هل حلال للطرفين ولا لا؟
سؤال تاني؟
ما. لا، شكرا شكرا، بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله. وعليكم شكرا. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معنا؟
ممكن اكلم الشيخ؟
اتفضلي.
عايز اكلم الشيخ.
مين معايا؟
عمرو من القاهره.
ايوه يا عمرو، ازيك؟ اتفضل.
الحمد لله.
اهلا ومرحبا. عندك كام سنه يا عمرو؟
عندي 10 سنين.
ما شاء الله، الله يبارك في عمرك يا عمرو. هات السؤال يا عمرو، اتفضل.
انا عندي سؤالين.
هات السؤالين، اتفضل.
اتفضل.
ايوه، هات الاسئله بتاعتك يا عمرو، انا سامعك، اتفضل يا حبيبي.
ماشي. ولو في ديانه احنا مؤمنين بيها، لو في ديانه احنا مؤمنين بيها زي سيدنا موسى كده، وجت بعديها ديانه ثانيه، نسيب الديانه اللي احنا مؤمنين بيها ونؤمن بالديانه دي لغايه ما نيجي للدين الاسلام؟
السؤال ده مين افترضه يا عم؟ حاضر، شيخنا يجيبك. حاضر. السؤال الثاني. عمرو، السلام عليكم.
السؤال الثاني.
انا
عايز اعرف ترتيب الانبياء، يعني انا مش حافظهم بالترتيب كده، يعني مين قبل سيدنا محمد ومين قبل سيدنا عيسى وقبل وبعد كده؟ ماشي.
حاضر.
يعني عايز نصيحه عشان التزم بالصلاه.
حاضر، ربنا يكرمك. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. مسألة إن الأب فقد الأهلية، الله يشفيه ويعافيه يا رب العالمين، وفي أرض هم مأجرينها، الأخ الأكبر يأخذ المال على سبيل السلف، ولو البنات طلبنا هذا المبلغ يقول لا، ده مسؤولية الذكور دون الإناث، فهل من حقهم جميعا أن يأخذوا هذا المال شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، ما دام المال مال الأب وهم جميعا أبناء هذا الوالد، ربنا يشفيه ويعافيه، البنين والبنات على حد سواء، فلا شك أنهم شركاء أولا في أعباء أبيهم والإنفاق عليه، وهم شركاء أيضا في هذا المال إذا فاض منه شيء للذكر مثل حظ الأنثى. إنما أن يستولي أحدهم على المال بحجة أنه هو الأخ الكبير، ولا أنه مثلا هو
الرجل،
هو الرجل وانتوا خلاص انتوا عايزين ايه تاني بعد الزواج، انتوا جهزناكم وزوجناكم، فده كلام ما يمشيش عند الله تبارك وتعالى، ان ده تبرير خاطئ للظلم نفسه يعني، والظلم لا يحتاج الى تبرير، هو ظلم ان برر وان لم يبرر. وبالتالي اقول فلوس هذا الاب هي للابناء جميعا، الاول يشوفوا نفقة الاب يعني اللي هو بيحتاجها على مدار الشهر قد ايه، وما زاد عن ذلك فهو لجميع الأبناء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي الكريم، الأخت تسأل وتقول هل من حق الزوج أن يطلب منها أن تساعد أخاه المريض، عامل عملية شفاء الله عفاه، تمسك يده وتمشيه في الصالة، تمشيه في المستشفى، هل من حق زوجها أن يطلب منها هذا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا من حقه ولا يجب عليها أن تطيعه في هذا، لأن نعم إنما الطاعة في المعروف، لكن هذا ليس من المعروف في شيء. إن كان أخوه يحتاج إلى تمشية ولا يحتاج إلى تمريض، إما أن ينتدب له حد من الصيدلية القريبة منه يعطيه العلاج والأدوية والكلام ده، وإما أن هو يجلس هو شخصيا يمشي أخوه ولا يعالج أخوه ولا يداوي أخوه ولا يأكله ولا يشربه ولا يغسله ولا يحميه ولا غيره، إنما أن يأمر زوجته فإنما هذا أمر بغير المعروف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم الدخول على النساء، قال رجل من القوم أفرأيت الحم، قال الحم الموت، والحم هو سلفها، فهذا من الحم الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مخالطته وتجاوز الحد معه. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الأخت السائلة بتقول العملية عملية زايدة، عملية الزايدة يا جماعة مش محتاجة الموضوع ده كله، مش محتاجة الطوارئ دي كلها،
عملية الزايدة دي عملية اليوم الواحد، يعني بيعملها بالليل ويخرج الصبح، يعملها الصبح ويخرج بالليل، ويحتاج الى تمريض بعدها بكتير 48 ساعة، ويتحرك ويروح ويجي وياكل ويشرب وكل شيء. يعني مش محتاجة الازمة دي كلها، ولا محتاجة رفع حالة الطوارئ في البيت بهذه الصورة، لانها ولله الحمد من العمليات البسيطة المسمى عند الاطباء بعمليات اليوم الواحد. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من اسئلة الصفحة على الفيسبوك، شيخ كريم، ما حكم الصلاة، صلاة الرجل في المنزل بدون اي حرج، يعني ما عندوش اي عذر يمنعه من الذهاب الى المسجد؟ نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، اقول اذا كان يعتقد ان صلاة الجماعة واجبة كما هو مذهب الحنابلة واهل الظاهر، فإن صلاته في البيت حينئذ يكون آثما إذا لم يكن بعذر. أما إذا كان يعتقد قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ففي هذه الحالة لا يأثم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخ يسأل ويقول أنه عنده شقة يعني عينها، إما أنه يسكن فيها حد من ولاده أو أنه يأجرها، فبيسأل عن الزكاة. شيخ كريم، هل بهذه النية هل تكون عليها هي الزكاة أم على الإيجار؟ بارك الله
فيك. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إذا كان تارك الشقة للاستثمار بالبيع مثلا، فيقال له في هذه الحالة يجب عليك أداء الزكاة. إذا باعها وقبض ثمنها يؤدي الزكاة عن عام واحد بنسبة 2.5%. وإذا كان تركها للتأجير فالزكاة لا تكون على الشقة نفسها، إنما تكون على الريع، الإيجار يعني، المتوفر منها على رأس الحول إذا بلغ نصابا. لكن لو مأجرها بكذا في الشهر، وبعدين هو يأكل ويشرب ويجي آخر الحول يعني آخر السنة لا يتوفر معه شيء من المال، أو توفر معه مال لكن أقل من النصاب، ففي هذه الحالة الثانية ليس عليه زكاة. الحالة الثالثة إذا كان شايلها للولد لما يكبر، ولا البنت لما تكبر، ففي هذه الحالة الثالثة أيضا ليست عليها زكاة لأنها للسكنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخت تسأل عن شروط الداعية، ما شروط الداعية، وهل لو الإنسان معوش شهادات يعني أو ما كملش تعليمه، هل من حقه أن يدعو إلى الله عز وجل بحديث، بآية، يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر، وما حكم من يمنعه من الدعوة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، في فارق بين أن يمتهن الدعوة وأن يحترف الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا بالطبع يحتاج إلى أدوات، منها أن يكون يعني عالما على الأقل بالموضوع الذي يدعو إليه. يعني مثلا لو تصور أنه يدعو الناس في حدود فريضة الصلاة، فليكن ملما بأمر الصلاة من حيث أحكامها الشرعية، ومن حيث ثمارها وحكمتها، وما يجب لها ومن تجب عليه، وإلى آخره. وإذا كان يدعو الناس مثلا إلى الحجاب، فعليه أن يلم بموضوع الحجاب، وده بيسميه أهل العلم الفقه الجزئي، في الموضوع اللي أنا بأمارس الدعوة فيه أكون محيطا به، عالما به. في هذه الحالة يدعو براحته، إنما لا هو مش ممتهن الدعوة إلى الله عز وجل، فليس معنى ذلك أنه يترك حظه من الدعوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلنا جميعا أمة داعية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لكن الآية الثانية ولتكن منكم أمة يدعون، دي على المحترف للدعوة الممتهن للدعوة، فهؤلاء العلماء والدعاء المخصوصين. إنما أنا وحضرتك والأخت والأخ اللي في البيت، لنا جميعا أن نمارس الدعوة إلى الله عز وجل. نعم، نمارس بالقدر المتاح.
وأمر أهلك،
قال عليه الصلاة والسلام، حدثوا عني، بلغوا عني ولو آية، يعني ولو آية أو حديث. وأنا أذكر يعني هذا الرجل الذي حكى قصته، واحد من الدعاة، أنه كان كلما التقى بشيخ من الدعاة ولا طالبة العلم قال انصحني بنصيحة. في النهاية واحد نصحه من أهل العلم أو من الدعاة، قال أنصحك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعني لقد قلت بعدك 4 كلمات هي خير وأحب إلي من الدنيا وما فيها: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فصار هذا الرجل كلما جلس مجلسا ذكر أهل المجلس: أدعوكم إلى هذا الحديث، أن يعني تعملوا بهذا الحديث، فهو من هدي النبي وعليه أجر عظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، إلى آخره. كلما التقى بصديق، كلما دخل مجلسا ومات وهو يعني يدعو الناس إلى هذا الحديث، ولعل كل من سمع الحديث وكل من عمل بالحديث هؤلاء جميعا في ميزان حسنات هذا الرجل. فالنبي قال بلغوا عني ولو آية، وهناك أمور لا تحتاج حتى إلى الآية والحديث. يعني هو لو ذكر أبنائه في البيت بالصلاة، صلوا يا أولاد، مش محتاج لهم قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين، مش محتاج يقول لهم إن الصلاة كان، مش محتاج كلامه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أو مثلا راح عند بيت أخوه وجد بنت أخوه مش محجبة، فيقول لها بنتي الحجاب الشرعي ده لباس المرأة المسلمة، واللي فرض الصلاة هو اللي فرض الحجاب، مش محتاج بيقول لها يا أيها النبي، اللي هي الآيات والأحاديث الواردة في إيه؟
مجلس غيبة
في الحجاب مثلا، مجلس غيبة يا جماعة، الغيبة حرام يعني. والنميمة حرام، والكذب حرام، أكل مال اليتيم حرام، السرقة حرام، الاختلاس حرام، ده مش محتاج. يمكن لكل أحد منا أن يمارس الدعوة في حدود هذا الإطار العام، ولكن القدر اللي هو بتاع العلم والإحاطة بالمسألة والكلام ده على من يمتهن الدعوة من الدعاة وطلبة العلم والشيوخ. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة، نعم شيخي الكريم، الأخ يسأل ويقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا خالتي لم يرزقها الله بأولاد وتعتبرني ابنتها، الأخت معذرة ابنتها، وكل ما تطلبه مني أفعله حتى لا تتأذى مشاعرها، ولكنها تجبرني على الذهاب للمصيف معها، وأنا لا أريد لأني لا يوجد لدي محرم، فأبي متوفى الله يرحمه ويغفر له، وأعرف أنه لا يجوز السفر بدون محرم حتى ولو غضبت أغض بصري، فماذا أفعل؟ فقلت لها على الحديث الشريف ولم تستجب. الأخت تعمل إيه مع خالتي يا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أنصح ابنتنا، الطاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، أطيعيها في المعروف وابذل جهدك ما استطعت في خدمتها، وإنما الطاعة لا تكون أبدا في معصية الله تبارك وتعالى، وهي مش مسك العصا والسكين عشان تجبرك على إنك تسافر معها للمصيف أبدا. أنا معاكي، أنا تحت قدميك طول ما أنت هنا في البيت، لقد الله محتاجة الطبيبة، محتاجة الدواء، محتاجة الأكل الشرب، أنا تحت رجليك. إنما إذا ذهبت إلى المصيف فأنا مش بتاعة مصايف، فإنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن رضيت خالتها فبها ونعمت، فللأخت أجرها وللخالة أجرها، وإن زعلت خالتها فللأخت أجرها وعلى الخالة اسمها في هذه الحالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بتقول أنا مش عايزة أغضبها أو أزعلها، وفي نفس الوقت لا تريد أن تغضب الله. نعم.
طيب ما عشان كده قلنا لها الطاعة في المعروف.
بارك الله فيكم. شيخ كريم، أب توفي في حياة أبيه تاركا بنتا، ما لهذه البنت من ميراث جدها؟ شيخ
الحمد كريم. لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذه البنت تارث إن شاء الله بحكم الوصية الواجبة، ترث من تركة جدها نصيب الأب كاملا ما لم يكن هذا النصيب يتجاوز أو يزيد عن ثلث تركة الجد. لو الأب نصيبه أقل من تلت تركة الجد ففي هذه الحالة تأخذ البنت هذا النصيب كله وتستوي في ذلك مع أعمامها في الأنصبة تماما، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو هي معها بنت تذهب إلى صلاة الجمعة، شيخ الكريم، ما هي الأخطاء التي إذا فعلتها المرأة أو فعلها الرجل أثناء الخطبة تفسد صلاته؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، معلوم أن مبطلات الصلاة معلومة من الدين بالضرورة، ومنها مثلا الضحك بالقهقهة، هذا من مبطلات الصلاة. الحدث أثناء الصلاة من طبعا من مبطلات الصلاة،
يعني
نقض الوضوء يعني من مبطلات الصلاة. كشف العورة، لو العورة انكشفت أثناء الصلاة فإن هذا إذا فعله أو فعلها عمدا فإن هذا يبطل الصلاة. الصلاة قبل دخول الوقت لا تصح لأنه شرط في من شروط صحة الصلاة، الصلاة إلى غير القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. كل هذه من المبطلات للصلاة، سواء كانت صلاة جمعة ولا أي صلاة أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
مرحبا يا كريم، نقطة في زوم الفضل
بالليل اللي هو بتاع العقيقة. فهل في يعني انا ما فهمتش يعني مثلا سن معين قد ايه؟ وانا مثلا عندي ولد مثلا فمقدرت اجيب اللي هو الحاجتين الصغيرين دول، فمثلا لو مش مقدرتي ينفع ان انا اجيب مثلا حاجه كبيره بس حاجه واحده بس، ولو ربنا وفق عليا فبقى بجيب ولا لا؟ والسن مثلا يبقى من قد ايه؟ يعني مثلا كام شهر يبقى سنها كام شهر؟ حضرتك عرفت اوصلك السؤال؟
نعم. في سؤال تاني؟
اللي انا اللي عاوز عندي عقيقه ربنا رزقني بولد.
انا سمعت السؤال، انا بقول لحضرتك هل هناك سؤال اخر؟ في امان الله ربنا يحفظه لك ويبارك لك في ذريتك. نعم شيخ كريم متعكم الله بالصحه والعافيه. الاخت معها طفل، طفله عمرها عامان الله يرحم والدها امين يا رب العالمين، تاخذها معها لصلاه الجمعه تروح عن البنت، فلو البنت تعبت في المسجد بتلعب في المسجد هي بتحاول تمسك بابنتها تتحرك تسكتها، هل هذا يفسد صلاتها شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا مثل هذا يشغلها في الصلاة ويشغلها عن الصلاة، بل ويؤذي بقية المصليات في المسجد، لأنها يعني تشغلهم وتؤذيهم وتشوش عليهم إذا كانوا يسمعون الخطبة، وتشوش عليهم إذا كانوا في الصلاة. فالأم إذا كانت تعلم من ابنتها أنها كثيرة الحركة كثيرة البكاء صياحة لا تقعد في مكان، فالأفضل لها في هذه الحالة أن تمنع البنت من الخروج معها، أو أن تبقى هي وابنتها في البيت، فصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها بالذات في هذه الحالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. من أسئلة الصفحة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت والدتي توفاها الله، الله يرحمها، وأنا الإبن الوحيد لها وأبي على قيد الحياة الله يبارك، وهو ابن عمها ولها ابن عم آخر، فكيف يكون توزيع الميراث وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني أفهم إن هو ليس من الورثة إلا الزوج والبنت.
نعم.
الزوج
والبنت. وهو قريب لها، ابن عم الله.
ما لناش دعوة بابن عمها ده، خلاص ملوش في القصة يعني.
صحيح.
ففي هذه الحالة البنت هتاخد النص، والأب هياخد ما تبقى من التركة بالكامل، نصيب مفروض وبالتعصيب أيضا.
نعم جزاكم الله خيرا شيخ كريم. لكن ابن عمها اللي هو أخو
لا
اخو الزوج،
لا ما مش اخوها اصلا،
مش اخوها، ملوش في التركه يعني،
ملوش في التركه.
جزاكم الله خير. الاخت تصوم يوما تطوعا لله، لكن تدخل في النيه عشان اخس شويه الرجيم، هل هذه النيه تفسد الصيام شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه
والسلام. اذا كانت نيه الصوم لله هي الاغلب، النيه الرئيسيه الاصليه، ويتفرع منها نية أخرى كالصحة والتخسيس وغيره، فإن هذا لا بأس به، فقد ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام صوموا تصحوا والبدانة، حتى الفقهاء اعتمدوا الحديث. لا تقلق يعني، الفقهاء اعتمدوا الحديث صوموا تصحوا، وإن كان حوله كلام عند بعض المحدثين من ناحية الصناعة الحديثية، لكن الفقهاء اعتمدوا الحديث، والشاهد أن النية الأصلية نية أن تكون القربة لله سبحانه وتعالى، ولا مانع انه الانسان كده كده هينتفع بالصيام في الصحة العامة ومنها البدنة وغيره، فان هذا لا بأس به ان شاء الله، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تسألكم دعاء بالرحمة والمغفرة لزوجها ولأبيها، وان يحفظ الله عز وجل ابنتها. نعم شيخي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل ان يرحم امواتها وامواتنا واموات المسلمين، وان يغفر لهم وان يسكنهم فسيح جناته، انه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. زوج ابنتي، الاخت تقول زوج ابنتي عنده سوبر ماركت، محل بقالة، فواحد بيقول له خد الفلوس، فقال له خلاص انا بكسب في القلب 100,000 جنيه او 10,000 جنيه كذا شهريا، فانا هديك مبلغا معينا كل شهر، ممكن يزيد في الشتاء، فما حكم هذه التجارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا ابدا، الحسبة بهذه الطريقة ليست صحيحة، ولكن انا هضرب مثال والاخت ان شاء الله تستوعب الاجابة. حنفترض جدلا انه رأس مال صاحب المحل 20,000، وانا قلت له انا معايا 10، ارجوك خدهم معاك شغلهم، هو 20 وانا 10، اذا احنا كده ثلاثة اثلاث، انا كده داخل معاه بالتلت، فالرجل يشتغل ويكسب ويبيع ويشتري ويكسب، ولما يجي يحسب الأرباح يطلع نسبة من الأرباح لجهده هو اللي هو إدارته للمحل، يعني 10% 15% بيسموها نسبة إدارة للمحل، وبعدين ما تبقى من الأرباح نقسمه بيننا هو التلتين وأنا التلت. افرض هو رأس ماله 30,000 وأنا اديته 10، يبقى أنا كده داخل معاه بالربع، فبرضه لما يشوف الأرباح في النهاية ياخد النسبة بتاعت الإدارة 10-15% بتوع الإدارة من الأرباح، وما تبقى يقسمه أنا الربع وهو التلت أرباع. لا في حاجة اسمها مبلغ ثابت ولا نسبة ثابتة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة شيخ الكريم، هو أنا لو ظلمت حد أحدا وندمانة كتير وضميري يؤنبني وتبت لله واستغفرته، هو كده ربنا هيحاسبني على الظلم ده؟ نعم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على قدر صدق الإنسان في توبته وإخلاصه في هذه التوبة واستيفاء التوبة لشروطها، على قدر ما تكون مقبولة عند الله عز وجل، ويكون الإنسان أهلا لمغفرة الله تبارك وتعالى. لكن من شروط التوبة التخالص من الحقوق الأدبية أو المادية على حد سواء. يعني أنا ظلمت إنسان فشتمته، لما أجي أتوب إلى الله عز وجل توبة الندم وتوبة الاستغفار والعمل الصالح وتوبة عدم تكرار هذا الفعل والإقلاع عنه تماما، أيضا من لوازم هذه التوبة إن أنا أستسمح هذا الرجل، أقول يا فلان أنا أخطأت فيك فأرجوك سامحني لله عز وجل. فإذا كان الحقوق حسية يعني أدبية فلا بد فيها من التسامح، وإذا كانت الحقوق مادية، أنا ظلمت في بعض مالي، أخذت منه 1,000 ولا أكثر ولا أقل وتبت إلى الله عز وجل، إذا من لوازم التوبة إن أنا أرد هذا 1,000 لصاحبه، سواء ردا مباشرا مني له أو سواء رد بطريق آخر غير مباشر عن طريق مرسال بيننا أو شيء من هذا القبيل، حتى تكون التوبة مرشحة للقبول ويكون الإنسان إن شاء الله عز وجل أهلا لمغفرة الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هو سؤال عمرو، ربنا يبارك في عمرو يا رب، بارك في عمرو، 10 سنوات ما شاء الله. يقول لو هو يعني صاحب ديانة معينة، وهو سؤال افتراضي أكيد، ده مش سؤال عمرو يعني، وبعدين سمع بدين آخر، فهل يترك هذا الدين يعني ثم يترقى وهكذا شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كل هذه الأديان التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤول حال أصحابها إلى البعثة الخاتمة والرسالة الخاتمة، ألا وهي رسالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والذي نفسي بيدي، ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هي الرسالة الخاتمة، فمن كان صاحب ديانة سابقة فهو على ديانته حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسخت هذه الأديان وتلك الملل، ولم يبقى إلا الملة الخاتمة والرسالة الخاتمة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا الابن عمرو يريد ترتيب الأنبياء شيخ كريم، من قبل من؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا عمرو أنت زيك زي وأنا زيك، يعني مسألة حفظ أسمائهم جميعا وحفظهم بالترتيب إلا المشاهير منهم، يعني نحن نعلم أن موسى عليه السلام قبل سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، نعلم أن نوح أول المرسلين إلى البشرية جميعا، نعلم أن أبا الأنبياء من العرب والعجم هو إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم جميع هؤلاء الأنبياء والمرسلين. أما أنت عايز أسمائهم وتواريخ ميلادهم وترتيبهم، فهذا ما لا أستحضره يا أخ عمرو أو يا ابننا عمرو، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. له هذه وزيادة، يريد نصيحة من فضيلتكم شيخ الكريم من أجل أن يلتزم بالصلاة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لكن أصل عمرو يعني تجاوز السن اللي هو يعني ينصح فيها بالصلاة، وخلاص بقى له 3-4 سنين بيصلي، فالحمد لله يعني داوم على الصلاة وأحب الصلاة وأصبحت الصلاة جزء من شخصيته، خاصة النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وهو تجاوز هذه المرحلة ولله الحمد. لكن أنا أقول للابن عمرو الصلاة صلتك مع الله تبارك وتعالى، إن كنت لا تستطيع أن تواظب على التواصل مع أبيك وتقطع تواصلك مع أمك، وتستطيع أن تقطع تواصلك مع تلامذة أصدقائك أو مع إخوانك وأخواتك أو مع أقربائك وأقرانك من الأبناء والأولاد اللي زيك في المدرسة ولا في المركز ولا في السنتر ولا في النادي، فإن كنت تستطيع أن تقطع جميع صلتك بهؤلاء جميعا فخلاص سيهون عليك أمر الصلاة. لكن لو صلتك بأمك عظيمة الشأن عندك ولا تستطيع الاستغناء عنها، فكيف بصلتنا بالله عز وجل الذي خلقنا والذي أحيانا والذي وهبنا الصحة والعافية والذي أعطاك ما لم يعط غيرك، فأنت ولله الحمد لسانك ينطق ولغتك سليمة وعقلك ناضج وتحسن أن تفكر وتروح وتمشي وتجيء، غيرك بيتشال عشان يودوه المدرسة، وغيرك بيتشال عشان يدخلوه الحمام أعزك الله، وغيرك الآن تحت أجهزة الإنعاش في غرف العناية المركزة، وغيرك يا ابني الآن بيغسل كلى، وغيرك يا ابني مصاب بالسكر ومصاب بفيروس سي، وكل هذه نعم أنعم الله عز وجل بها علينا أن عافانا من هذا كله. فعلى الأقل أوجب ما يجب علينا من شكر هذه النعم هو أن نواصل الصلة بيننا وبين الله عز وجل، ألا وهي الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر. والصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو معنا اتصالات يا أستاذ أيمن من فضلك. العقيقة، الأخ الفاضل يسأل عن العقيقة. الله عز وجل رزقه بولد ذكر في سن العقيقة، عمر العقيقة، ولو هو ليس معه الآن فهل بعد فترة يستطيع أن يأتي مثلا ببدنة ببقرة أعزكم الله، أم لابد أن يأتي بشاتين؟ شيخ كريم وما سنهما؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. السنة في العقيقة للولد شاتان وللبنت شات واحدة، لكن إن ذبح شاتا واحدة عن الولد وشاة واحدة عن البنت فإن هذا أيضا مباح، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين عق عن الحسن بشاة وعن الحسين بشاة أيضا عليه صلوات الله وسلامه. وبعض أهل العلم اشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية، فقالوا لابد أن يكون سنها في الضأن يعني في الخرفان تجاوز الستة أشهر فصاعدا، ولا بد أن يكون سنها في الماعز اللي هو الجديان كما هو معروف أن يكون تجاوز عاما فصاعدا يعني سنة فصاعدا. فإذا استطاع الإنسان أن ينتقي عقيقته من هذه العقائق التي فيها هذه الشروط فبها ونعمة، وإلا يمكن أن يشترك عن الولد بسبع في بقرة أو سبع في جمل، أو عن البنت أيضا بسبع في بقرة أو سبع في جمل، ولا يشترط أن يذبح الشاة، إنما يذبح ما تيسر له من الشاة أو من الماعز أو من سبع البقرة أو سبع الجمل أو غير ذلك. الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو هي دون السن الذبيحة لكن وفيرة اللحم، فهل له أن يذبحها شيخ كريم؟
تجزئ إن شاء الله لحديث أبي ذر رضي الله عنه حين سئل عليه الصلاة والسلام أي الرقاب أنفس، أي الرقاب أعظم، قال عليه الصلاة والسلام أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فإذا كانت الذبيحة غالية الثمن فهي قطعا ستكون وفيرة اللحم، فما كان وفير اللحم إن كان في السن أو أقل لكن وفير اللحم فإنه يجزئ إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير شيخ الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
كنت عايز اسال، كنت حابه ان انا اصوم صيام داود عليه السلام، وكنت عايز اعرف هل لو جه مثلا يوم مش مستحب في الصيام او يوم فطرت فيه جه صادف يوم مستحب في الصيام، فعايز اعرف ازاي اصوم صيام داود عليه السلام. وجزاكم الله خير.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصال آخر؟ السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. نغطي التلفزيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي كريم تفضل.
معلش في تشويش جاي، أنا بحاول أسمع بصعوبة.
حضرتك وطي التلفزيون وكلمني من التليفون هتسمعني كويس. تفضل يا فندم.
مع حضرتك محمد.
أستاذ محمد، أهلا ومرحبا، تفضل.
كنت عايز يا شيخ شعبان لو سمحت.
أيوة نعم، تفضل.
حضرتك سامعني؟
نعم.
طبعا لما تحولني عليها يبقى برضه الصوت بعيد أنا بس كويس.
حضرتك هات السؤال. الله يبارك فيك يا أستاذ محمد، الله يديك الصحة يا رب، هات السؤال. طب من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ايه الحكاية؟ السلام عليكم ورحمة الله. طب خير. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. الأخت تسأل عن صيام نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هي تقول لو في يوم مش مستحب في الصيام، أو هي في يوم متعبة، أو عندها مثلا عذر شهري، ماذا تفعل في صيام نبي الله داود؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
هي إن كانت تفعل هذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل النذر فهي تصوم، إلا ما كان يوما يحرم صومه كيوم العيد في الفطر والأضحى، أو كان فترة عذرها الشهري فهي كده كده ممنوعة من الصيام حتى ولو كان صيام الفرض في رمضان، وممنوعة أيضا من الصلاة، فما سوى ذلك تصوم. أهي يجي بقى يوم تقول أصله في أيام مش مستحب الصيام، زي مثلا إفراد السبت، هذا على الإفراد أو على التخصيص، وأنت لا أفردت ولا خصصت، أنت تصومين صوما آخر لا يشغلك إلا أن تفطري في يوم الأضحى ويوم الفطر وأيام عذرك الشهري، وما سوى ذلك صومي ولا تعبئي بشيء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا، تفضلي.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
يا سؤال بعد إذنك، هل الاستفتاح في الصلاة إذن كل ركعتين؟ يعني مثلا أنا بصلي القيام ركعتين ركعتين، أنا عارف صلاة الليل مثل مثل، لو انا بصلي القيام لازم انا اقول استفتاح الصلاه كل ركعتين، ولا هي زي ان انا اقول اليمان وي؟
حاضر.
بقوله في الفرض والسنه ولا في السنه بس؟
ما هو قيام الليل سنه.
يعني انا بصلي القيام الليل، استفتاح الصلاه اول ما اكون اصلي اقوله كل ما اقرا اول ركعتين.
شيخنا هيجيبك. حاضر يا موال، انا سمعتك وفهمتك. حاضر. في سؤال اخر؟ في امان الله. هل معنا سؤال اخر يا استاذ ايمن؟ السلام عليكم يا اختنا. ام سيد ساجد، السلام عليكم يا ام ساجد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي.
لو سمحت بعد اذن حضرتك كنت
نعم.
عايز اسال فضيله الشيخ.
نعم. سؤال.
كنت عايز اسال فضيله الشيخ.
اتفضلي.
ان انا دلوقتي جوزي حلف عليا يمين طلاق.
ماذا قال؟ قال ايه؟
يا ام بس حلف يمين الطلاق بالثلاثة ان انا ما اكلمش جارتي.
ممكن تقولي لي اللفظ اللي هو قاله بالضبط يا اختنا؟ قال ايه؟ يعني هو حلف عليك يمين طلاق، اللفظ اللي قاله ايه يا اختنا الله يرضى عنك؟
هو قال لي عليا الطلاق بالثلاثة.
ما تكلميش جارتي.
قال لي عليا الطلاق بالثلاثة انك ما تكلميش جارتك تاني.
وانت كلمتيها؟ تسكتي ليه يا اختنا الله يرضى عنك؟ وطي التلفزيون. حضرتك كلمتيها؟
انا اتصلت بيا بعديها على التليفون الارضي فانا مش شايفه الرقم. فانا لما جيت اقول له ان هي اتصلت بيا قال انا ما كنتش في وعي وانا بحلف.
طيب حاضر، شيخنا يجيبك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله
عليكم
وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته، استاذ احمد ازي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين، اهلا ومرحبا، تفضل.
فضلك الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقته.
كل مولود مرهون بعقيقته.
هل الرهنية هنا معلقة رهنية الصلاح والتقوى والبر أم ماذا؟
حاضر. فأمان الله. أم محمود، السلام عليكم.
الو
السلام عليكم يا ام محمود.
وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت الشغل يفصل احلام.
لا خلينا في الفقه يعني، خلينا مجلس فقه افضل.
الله يرضى عنك.
اتفضلي. لو عندك سؤال في الفقه هاتيه يا ام محمود الله يرضى عني. ام محمود
يعني ما بفصلش احلام.
المجلس مجلس فقه يا ام محمود الله يرضى عنك. المقام مقام فقه وليس مقام تفسير احلام. الله يرضى عنك ويحفظك في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ كريم متعكم الله بالصحه والعافيه ونفعنا الله بعلمكم. دعاء الاستفتاح لو في الفريضه ام يكون في النافله؟ ولو في النافله لو الاخت تصلي قيام الليل مثنى مثنى ركعتين ركعتين، هل في كل ركعتين شيخ كريم تستفتح؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا دعاء الاستفتاح ليس ركنا في الصلاة وليس واجبا في الصلاة، إنما هو سنة مستحبة. إذا الإنسان فعله فبها ونعمة، وإذا الإنسان لم يفعله فصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة، لكن فاته بعض الأجر على هذه السنة المستحبة التي تركه. ودعاء الاستفتاح يقال في كل صلاة نستفتحها، بنصلي صلاة فريضة، هنصلي الفجر ركعتين بنقول دعاء الاستفتاح، هنصلي سنة الفجر قبلها بنقول دعاء الاستفتاح، هنصلي قيام الليل كل ركعتين هم صلاة منفصلة، وبالتالي نستفتح في كل ركعتين بدعاء الاستفتاح، وهذا للمرة الثانية على سبيل الاستحباب والسنية وليس على سبيل أنه فرض أو ركن أو واجب في الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. قال لها علي الطلاق بالثلاثة ما تكلميش جارتك تاني. هي رنت عليها على الهاتف على التليفون وما شافتش الرقم، ردت لما سألته قال لها أنا لما قلت لك كده لم أكن في وعي. نعم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعتذر للأخ الزوج عن هذه المقولة أنه لم يكن في وعي، لا بل كان في وعيه تماما، لأنه قال كلاما منتظما وكلاما مستقيما وكلاما هو بالفعل يريده. إنما إمتى كان يبقى مش في وعيه؟ لو كان يقصد علي الطلاق بالثلاثة ما تكلمي أختك فقال ما تكلمي جارتك، يبقى هو ما كانش في وعيه في الحالة دي، قصد أختها وكلم على جارها على جارتها. أو كان علي الطلاق بالثلاثة ما هتكلمي والدتك وغلط وقال جارتك، يبقى في الحالة دي ما كانش في وعيه. أنا كان قصدي جارتك أمك، أنا كان قصدي أختك، أنا كان قصدي أخويا. فما دام ذكر اللفظ واختار له لفظ الطلاق بالذات وهو أشد الأيمانات عند الأزواج فهو في وعيه تماما، لكنه مسكين يريد أن يبحث لنفسه عن مخرج، والمخرج بعثه الله عز وجل دون أن يتكلف هو نية غير قصده أو أن يتكلف أنه لم يكن في وعيه، ألا وهو أن هي رنت التليفون على الأرض والأرض ما فيهوش إظهار رقم حسب مقولة ابنتنا السائلة. فإذا كان الأرض ما فيهوش إظهار الرقم أو في إظهار الرقم بس أنت مش عارفة رقم صاحبتك أو جارتك اللي حلف عليك ما تكلمهاش، وانت رفعت السماعة وكلمتيها وتفاجأت أنها جارتك، فاليمين لم يقع إنما ما زال قائما حتى تكلميها عمدا مع سبق الإصرار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مش لفظة علي الطلاق إذا لم يقصد الزوج به الطلاق، يعني على فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية تحمل على يمين الحلف وعليه كفارة شيخ كريم؟
ماشي، ده احنا لو كان ده السؤال، لكن هو مش ده السؤال، هي ما تسألش في كده.
لو أراد أن يتحلل منه وهو لا يقصد الطلاق، فهل له أن يتحلل من هذا اليمين؟
له أن يتحلل، يخليها تكلمها عمدا حتى يقع اليمين، ويكفر عنه بإطعام 10 مساكين، فإن لم يستطع إطعام 10 مساكين ففي هذه الحالة يصوم 3 أيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إذا لم يكن يقصد
الطلاق، إذا لم يكن قاصدا للطلاق.
جزاكم الله خير. كل مولود مرهون بعقيقته، هو مرهون بالعقيقة بصلاحه وتقواه وبره شيخ كريم أم بماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
أهل العلم يقولون في معنى قوله مرهون بعقيقته، قالوا مرهون صحته وعافيته بعقيقته، مرهون تدينه وإيمانه وحسن إسلامه وأخلاقه بعقيقته، مرهون بره بأبويه وأهله وأرحامه بعقيقته، كل هذه المعاني تحملها هذه المقولة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. رجل وضع ماله في بنك وينتفع منه، فما حكم هذا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
لو كان البنك، بس هو يقول لا يستطيع العمل، عشان يبقى السؤال كامل،
لو كان البنك غير إسلامي فإنه في هذه الحالة الأبرأ لذمته ألا ينتفع بهذه الفوائد، بل ولا يضع المال أصلا في بنك لا يتعامل معاملة إسلامية. إنما إذا كان البنك بنك إسلامي ولله الحمد فينتفع بهذه الأرباح ويأكل ويشرب منها ويعيش منها، لا غضاضة في ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخي كريم فضيل شيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.